بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إلى نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
الذي قبله، ارجع الذي قبله.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزبري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قلنا في الدرس الماضي إن هذا الإسناد من أشرف الأسانيد التي فيها من روى عن أبيه عن جده، ومن أصحها، فهذا الإسناد فيه علي وهو ابن الحسين زين العابدين عن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى جميعا، وهو من أصح الأسانيد إلى علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، والطرق هو الإتيان بالليل، وفي رواية في البخاري فيها زيادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة في ليلة، في ليلة، والطرق هو الإتيان بالليل، فيكون قوله في ليلة إما للتأكيد، وإما لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مرة ولم يكرر هذه الحادثة، فقوله في ليلة أفادت إما التأكيد، أكد علي في روايته أن هذا الطرق كان ليلا والأصل في الطرق هو الليل، فيكون من باب التأكيد أو من باب بيان المرة دون التكرار. وهنالك تفصيل للطرق في رواية أخرجها النسائي والطبري، رواها حكيم بن حكيم عن الزهري، وفيه عن علي، وفيه عن حكيم بن حكيم عن الزهري بسند إلى علي رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، قال فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا أو هويا من الليل، صلى نصيبا جزءا من الليل، فلم يسمع لنا في الساعة طرقهم ثم أيقظهم ثم صلى في بيتهم وهو في الصلاة لم يسمع لهم حسا، فرجع إلينا فأيقظنا إلى آخر القصة. فرجع إلينا فأيقظنا. وهذا الحديث له تعلق بآية في كتاب الله، هذا الحديث يعمق ويفصل ويفسر آيتين أو قل ثلاث آيات في كتاب الله في مواضيع مختلفة. الله عز وجل أنزل الذكر على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما نزل عليهم، وبيانه كان بالفعل والقول، وهذا البيان بليغا، وهذا البيان بليغ، ويحتاج من طالب العلم إلى تأمل. هذا الصنيع ينضوي تحت عموم قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة أمر إلاء أو أمر إيجاب وأمر ندم، الأمر أمران، أمر إيجاب وأمر ندم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمرين. وهذه الحادثة فيها أمر ندبي، فيها أمر ندبي لأهله، وفاطمة وعلي من خواص أهله صلى الله عليه وسلم. قال وأمر أهلك بالصلاة، قال والصبر، ولم يقل واصبر. علماء البيان يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، اصبر وصابر وأمر مرة تلو الأخرى، لا تمل، ابقى، اصنع ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال أهل التفسير في قوله تعالى لا نسألك، قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك. في هذا يتضمن أن الذي يأمر بالصلاة ولسيما الأهل فإن الله عز وجل يوسع عليه رزقه. الذي يأمر أهله بالصلاة فمن بركة أمر الأهل بالصلاة أن الله عز وجل يوسع الرزق بسبب هذا الأمر. قد ألف السيوطي رسالة مطبوعة عن أصل خطي ناقص، وبقيت المطبوعة ناقصة، رسالة بديعة في هذا الموضوع سماها أصول الرفق بأصول الرزق، ذكر فيها الأسباب المعينة على توسيع الرزق في حق العبد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وإذا ربطنا هذه الحادثة بهذه الآية أحسننا التوجيه فيما بعد، أحسننا أن نفهم اعتراض علي رضي الله تعالى عنه، وأن هذا الاعتراض هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره أم لم يقره في جوابه، ويأتينا ذلك بعد قليل إن شاء الله. لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا وهما من هما بالنسبة إليه حبا وحرصا، وأراد منهما قيام الليل وأن يرفعهما الله تعالى الدرجات، وقد فعل سبحانه في الآخرة، فقال لهم صلوا لا تناموا، قال قال ألا تصلون؟ يعني استيقاظ، لا تبقوا نائمين. ألا تصلون؟ استيقظوا. ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ عرب رفق أو قل عتب برفق، عرض عليهم لأن يصبحوا من أهل قيام الليل برفق، أو عتب عليهم في نومهم وتركهم للقيام أيضا عتب برفق. عتب الرجل على ابنته، وعتب الرجل على من يحب، عرض برفق يتضمن عتبا برفق. استدل علماء الأصول من قوله ألا تصلون أن أقل الجمع اثنان، ولم يقل لهما ألا تصليان، وإنما قال لهما ألا تصلون، وفي هذا دلالة أن أقل الجمع اثنان. وأقل الجمع اثنان هل هو حقيقة أم مجاز؟ الراجح أنه على الحقيقة، فأقل الجماعة اثنان، وأقل الجمعة على أرجح أقوال العلم اثنان. وقال الله تعالى لآدم وحواء اهبطوا منها، أي من الجنة، ولم يقل اهبطا منها، فخاطبهما على أنهما جمع. فاستنبط أهل العلم من هذا على أن أقل الجمع اثنان. قال ألا تصلون؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. النائم ميت، الميتة الصورة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يقول أنفسنا بيد الله، النائم نفسه بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا أي أن يوقظنا. وأصل البعث في اللغة إثارة الشيء من موضعه، أصل البعث في اللغة إثارة الشيء من موضعه. يقول أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا قال بعثنا، فإن بعثنا صليت، هنالك تقدير، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فصليت، لابد من هذا التقدير، وإلا أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى. جواب، هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب هل هو مقبول؟ هذا الكلام يتضمن أمرا مهما، هذا الكلام يتضمن أمرا مهما كان مقررا عند علي، والقصة بفحواها تفيده. وهذا الأمر له تعلق بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولي الأمر كما نعلم الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، وكما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن طاعة ولي الأمر لها ضوابط في الشرع والفقه، هنالك ضوابط لا يجوز أن نتعداها، هنالك مقررات، وهنالك أحكام ثابتات لا يمكن أن ترتفع عن موضعها. خلال أهل العلم يبقى معتبر، وإن اختار ولي الأمر رأيا من الآراء، وكلما فسدت الذمة وكثر الفساد اتسعت صلاحية ولي الأمر في حسم الأقوال وفي تقنين الأقوال والإلزام بهذه الأقوال. ففي العصر الأول الأنور كان القضاة يحكمون باجتهاداتهم، وكان القاضي مجتهدا، ولا يعين القاضي إلا أن كان مجتهدا. أتدرون لو أن اليوم القاضي يحكم باجتهاده من غير تقنين يلزمه، مع الجهل والظلم والهوى والشهوة وتقليم المصلحة الموجودة في هذا الزمان، لكان الأمر خطيرا جدا خطير. لما أبو جعفر المنصور طلب من مالك رحمه الله أن يقضي بالموطأ، أن يجعل الموطأ دستورا للدولة فيلزم القضاة ويلزم الناس بما في الموطأ، فأبى مالك وقال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا في البلدان، وأنا مالك لم يخرج من خارج المدينة. مالك ما خرج من المدينة إلا إلى مكة حاجا أو معتمرا. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا في البلدان، افترق علمهم بافتراقهم، وهذا الذي قد بلغني، فأن تحملني تبعث الحكم بكل ما في كتابي هذا أمر عسر عليه لا أقبله. ولذا لو أن حاكما اختار قول عالم فهذا الاختيار لا يلغي الأقوال الأخرى في المسألة. تقليل اليوم ملزم، الفرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء فتوى بإلزام، والإفتاء فتوى من غير إلزام، إعلام من غير إلزام، والقضاء إعلام بإلزام. فهنالك ضوابط، بل هنالك ضابط في هذا الحديث مهم جدا في طاعة أولياء الأمور، وهذا الضابط يخص العبادات. فليس من صلاحيات أولياء الأمور أن يجعلوا الندب والسنة فرضا ولو أمروا بها، فالندب يبقى ندبا. فهنالك مثلا في هذه الأيام في بعض الجماعات حزبية من وسائلهم التربوية الإلزام بالأمور الندبية، حكمها في الشرع ندب، ويقع هنالك إلزام بهذا الندب من مثل قيام الليل، من مثل صيام النافلة، من مثل، هل هذا الأمر يجعل هذا الحكم فوق قدره في الشريعة؟ جواب لا، جواب لا. النبي الآن والمأمور فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبقي الحكم هو هو. قال إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. هذا أمر ضابط مهم، أن الأحكام التي لها درجة معينة من الأحكام من العبادات فتبقى في درجتها. هنالك ضابط آخر في المعاملات، في قصة مغيث وبرير، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تقبل مغيثا، هو كان يحبها وهي كانت تدوره، هذا عقد يسميه العلماء عقد اختيار وليس بعقد الإلزام. فلما أمرها صلى الله عليه وسلم كانت عاقلة، فقالت: يا رسول الله، شافع أم آمر؟ شافع أم آمر؟ قال: شافع. فقالت: إني لا أقول، لا أريد شافع، لا أريد. إذا كنت آمرا فاستجب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط آخر من ضوابط طاعة أولياء الأمور. فالعقد الإلزامي يبقى إلزاميا، والعقد الاختياري يبقى اختياريا. ولذا الأب بالنسبة إلى نكاح ابنته وله عليها سلطة، فليس له أن يجبرها، لأن الأمر بالنسبة إليها قائم ويعود على اختيارها. فإن أمر وألزم فالابن ليست ملزمة. ولذا لما أمرنا ربنا تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل الله: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله، ولكنها طاعة تبعية وليست طاعة أصلية، هي تبع لكليات الشرع، وهي تبع لقواعد الشرع. فما أعاد وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن المقرر في الشرع أنه واجب يبقى واجبا، والمقرر في الشرع أنه مسنون يبقى مسنونا، والمقرر في الشرع من العقود على أنه اختياري يبقى اختياريا، والمقرر في الشرع من العقود على أنه لازم يبقى لازما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أمره على أنه ولي أمره. ولذا أنا ربطها بالآية بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لم يكن النبي مشرعا، لكن نتمم القصة ونقف مع بعض الفوائد الزائدة المهمة في هذه القصة. يقول علي: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك. في رواية عند البخاري فيها زيادة، وتأتينا مواضع رواية البخاري هذا الحديث وهي أربعة. في رواية عند البخاري فيها زيادة قال: ولم يرجع إلي شيئا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ما علق النبي بشيء، ما قال شيئا، وإنما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مدبر. ومعنى وهو مدبر أي وهو مولي ظهره إليه، وهو مدبر يضرب فخذه، وهو مولي ظهره. وحال صلى الله عليه وسلم أنه يضرب فخذه. هل يجوز ضرب الفخذ عند التأسف على الشيء؟ يجوز تضرب على فخذك؟ يجوز. والممنوع الضرب على إيش؟ على الوجه والرأس. أما تضرب على فخذك فهذا أمر مسموح، والحديث صريح بهذا. فأن يضرب الرجل على فخذه عند التأسف أمر مشروع، بل إن فعله العبد مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مجوز. إن فعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. قال: ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم في صنيعه من هذا. قبل قوله أو لم يقبل؟ لم يقبل. وأسف صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذر علي، لأن كل شيء هو بيد الله، ولا يجوز للعبد أن يحتج على أن الأمر بيد الله فيترك الواجب أو يترك الندم. ليس لك أن تحتج على أن الأمر بيد الله فتترك الواجب أو تترك الندم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذه يفيد التأسف، سكوته صلى الله عليه وسلم هذا من هديه ومن حيائه وخلقه، فكان يعرض عما لا يجره صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعنف، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه المقصر بتقصيره، فكانوا يعرفون عدم الله عن شيء من وجهه صلى الله عليه وسلم، فأعرض. ومن حيائه وخلقه صلى الله عليه وسلم أنه سكت ولم يتكلم، وأنه تلاقوا له تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تلاوته لقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه دلالة على أن الذي ينبغي أن نسمعه علي أن يطيع ولا يقول هذا الكلام ولا يتعلق بمشيئة الله، فمشيئة الله تعالى هي الغالب. التعلق بالمشيئة صحيح، لكن أن يجعلها ذريعة لعدم فعله أو لعدم التزود من الصالحات فهذا الأمر لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ما قاله بعض الشراح من أن النبي قبل عذر علي وأنه سكت لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه أصبح محجوجا بحجة علي. لو كان أمر كذلك ما قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فلما قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا دل على أن هذا الجدل وهذا الكلام ما كان ينبغي أن يسمع، ما كان ينبغي أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما ينبغي أن يحتج بمشيئة الله التي هي غيب على عدم التزود من فعل الطاعات والصالحات. هذه القصة أفادتنا في تفسير الآية وهي الآية الثالثة وكان الإنسان، هل الإنسان في الآية هل المقصود بالإنسان المؤمن الكافر فحسب أم المقصود المؤمن الكافر؟ من المقصود في الآية كافر فقط وده الكافر المؤمن؟ المقصود المؤمن الكافر. السياق سياق وسباق القصة تفيد أن المراد بالإنسان في هذه الآية إنما هو علي رضي الله تعالى عنه وهو سالف المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقوله وكان الإنسان تفيد أن الألف واللام الجنس والإنسان جنس الإنسان، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مؤمنا أم كافرا، سواء كان تقيا أم فاسقا. فالإنسان تفيد الآية عموم الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا الآية تفيد أشياء والقصة تفيد أشياء، وقبل أن نقف مع البخاري الوقفات الدقيقات والاستنباطات الغاليات نتمم ما ذكره شراح وراه المطولات في ذكر بعض هذه الفوائد، نستفيد من هذه القصة منقبة جليلة لعلي رضي الله تعالى عنه لم يكتم ما فيه أدنى ضضادة في حقه، فقدم رضي الله تعالى عنه مصلحة العلم ونشره وتبليغه على ما فيه من غضاضة في حقه، جعل مصلحة العلم ومصلحة نشر العلم وتبليغ العلم والإخبار بهذا الخبر الذي دون في المصنفات وعلى رأسها الصحيحان، واعتنى أهل العلم بهذا الحديث واستنبطوا منه فوائد فرائد، فهو رضي الله تعالى عنه غلب مصلحة نشر العلم وتبليغه وبثه في الأمة على ما فيه غضاضة في حقه، وهذه من قبل رضي الله تعالى عنه. في آية فائدة النزع من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم نزع من القرآن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا النزع يسمى عند علماء علوم القرآن الاقتباس، ومثله كثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس في فتح خيبر، لما دخل خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر في رواية البخاري كررها 3 مرات، ثم قال خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين، وهذا اقتباس من قوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، والقصة طويلة أوردها الإمام البخاري في صحيحه في 39 موطنا، وذكرنا هذه الفوائد في الدرس الأخير من دروس شرح الإمام البخاري. ولذا قال الإمام السيوطي في شرح النسائي قال إن من أدلة جواز الاقتباس، إن هذا الحديث من أدلة جواز الاقتباس من القرآن الكريم، قال وهي كثيرة لا تحصى، فالنبي اقتبس من القرآن قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والناظر في أفعال السلف والمقام يضيق على التفصيل، ولكن هذه فائدة إشارية أو فائدة متضمنة من الحديث من ضمن الفوائد الكثيرة التي ذكرناها. فالسلف من الصحابة والتابعين كانوا يكثرون من الاقتباس من القرآن الكريم، وأكثر ما ظهر ذلك في المنظومات ولا سيما المنظومات التي تخص علوم القرآن والتي تخص القراءات، فالذي يقرأ الشاطبية وقد اشتهرت ودرجت وحفظت وهي الحفاظ المعتنين بالقراءات، الذي يقرأ الشاطبية يجد عشرات الأبيات فيها قد اقتبس فيها كثيرا من الآيات من آيات القرآن الكريم، كقوله مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط بقنبله، ومثله كثير من الأبيات التي فيها اقتباس من القرآن الكريم. العلماء يذكرون أن الاقتباسات على 3 أقسام، فهنالك محمود مقبول كالذي معنا، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المحمود المقبول، ومنه مباح مبذول، ومنه مردود مرذول. فالاقتباسات على ألوان وظروف، فليست هي سواء، فمنها المحمود المقبول، ومنها المباح المبذول، ومنها المردود المرذول. فالأول المحمود المقبول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعليمية، والثاني وهو المباح المبذول ما كان في الصفات والقصص والرسائل وما يستخدمه السجاع والأدباء وما يرفع حسهم وذوقهم ويجعل بيانهم بليغا فيستفيدون من القرآن الكريم. والثالث على ضربين وهو المرذول المرذول والمردود المرذول على قسمين: تضمين ما نسبه الله إلى نفسه فهذا حرام، أو ما كان خاصا بالله كما يفعل بعض الشعراء يقسم بما أقسم الله في ذلك. فالله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، والناس ليس لهم أن يقسموا بالله بالله. فإذا ضمن الرجل كلامه قسما بغير الله وإن اقتبسه من القرآن فهذا من النوع المردود المرذول لمخالفته للأحد لوقوع في المحذور، وما كان على نحو ذلك كما يذكر عن بعض بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية على بعض عماله فقال: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. فهذا أمر خاص بالله، ولا يجوز أن يقتبسه العبد فيجعله إيش؟ فيقتبسه فينزله في غير موضعه، مثل ما نرى اليوم على بعض المحال من الاقتباسات القبيحة المردودة المردودة. يفتح محل فيكتب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا ممنوع، هذا مرذول، هذا اقتباس مرذول، مردود مرذول. هذا أمر لله سبحانه وتعالى، هذا أمر يصان عن البقالة والدكان ومشاهد، وبعض الخياطين يكتب: وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا أمر خاص بالله جل في علاه. فهذا من الاقتباس المردود المرذول، هذا النوع الأول من المردود المرذول. والنوع الثاني من المردود المرذول أن يتضمن آية وتكون في معرض الهزل والسخف والمعنى الذي لم تنزل الآية من أجله. فإذا الاقتباس على أصناف ثلاثة، والحديث الذي معنا فيه أصل لمشروعية الاقتباس من القرآن، ولكن الاقتباس كما قلنا على ضروب ثلاثة، على ألوان ثلاثة، فهذه ومضة وتفصيل جاءت بمثل هذه المناسبة، والحديث التي فيها اقتباس من القرآن في الصحيحين ليست بكثيرة، وتحتاج أو أنها استقرأت ثم بعد الاستقراء يخرج الإنسان ببعض الفوائد يكون هذا أمرا حسنا. نعود للحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب فخذه خرج يفيد أنه خرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا، وأنه لم يعجبه سرعة جواب علي رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يوافقه ولم يعتبر قوله إنما أنفسنا بيد الله مقبولا لما قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدا. لكنه مع ذلك امتثل أمر الله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وهذا يشير إلى ما عليه الجماهير من علماء الأصول أن الندب داخل في الأمر، الأمر يدخل فيه الندب، فالندب أمر ولكنه ليس بحتم، فالأمر وأمر أهلك، فالنبي امتثل هذا الأمر. فالعلماء يبحثون في مباحث الندب، هل الندب يدخل تحت الأمر؟ فالجماهير الأصوليين يقولون إن الندب داخل تحت الأمر، ولكن الندب أمر ليس بحتم، وإنما هو أمر ندب، ولذا وسابق تدخل فيها جميع الطاعات وهي أمر، والطاعات درجة، منها الحتم اللازم وهو الفرض والواجب، ومنها الحتم غير اللازم وهو المندوب، والمندوب عند بعض الأصوليين أيضا على درجات، السنة منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من ما لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن من صحيحه، وكما هو معلوم في كل إمام البخاري في تراجمه، وتراجمه أشغلت أهل العلم، إذ النزل على التبويب في بعض المحال والمواطن فيه غموض أو دقة، والذي أراه بعد نظر واستقراء أن البخاري لم يتصرف في الأحاديث، وأنه أورد الأحاديث كما وقعت له، وأنه أحسن وضع كل حديث في مكانه، وأن الرجل إذا اتسعت دائرة روايته ومعرفته كفاه قلة الكلام والتبويب عن قدح الرأي وإعماله. ما أجمل أن يتسع العقل والقلب للوحي، وما أجمل أن تتسع العلوم لتوسع الكتاب والسنة ليتسع الوحي بالتنقير والبحث عن الآثار السلفية. الآثار السلفية توسع الوحي، وهذا شعار الإمام البخاري، فاضطر أن يذكر المعلقات وأكثر منها فيما يخص أقوال الصحابة، والكثير منها من المقطوعات من أقوال التابعين كما بينهم. صنيعه صنيع أحمد، أحمد ما استغنى عن الأثر، وصبر أهل مذهبه، أعني الطبقة الأولى والثانية من تلاميذه، ففي كتب الفقه أسند الأثر. وقد ظلم أحمد من قال إنه ليس بفقيه، وقد ظلم أحمد من صنف في الخلاف ولم يذكر من هذا أحمد. لماذا قالوا عن أحمد ليس بفقيه؟ لأنه لم يقدح رأيا، لأنه كل مسألة كان يسألها أحمد عنده أثر، تسعد دائرة روايته، وهذا صنيع البخاري. قل كلام كتاب البخاري من تأمله ودرسه دراسة دقيقة هو جامع، والجامع فيه جميع مسائل الدين، يكفيه ويغنيه عن قدح النظر وعن إعمال النظر، أو قل في كليات الأمور. نحن لا ننكر أن نوازل نزلت وأشياء حصلت وكان حصولها بسبب البعد عن هذه النبوة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلما ابتعد الناس عن هذه النبوة وقعوا في ظلمات ورطات. لماذا؟ كلما ابتعد الناس عن هذه النبوة احتاجوا جوابا ليس من وحي، وإنما احتاجوا جوابا من إيش؟ من رأي، من رأي محض. ومتى اتسع باب الرأي كثر الخلاف الذي يجمع الأمة الوحي وما يلحق به من توسعته على منهج صحيح. لا يعرف البخاري وبركة صحيح البخاري إلا من يشهد عن النصوص ويقرأ كلام الفقهاء المجرد، ولما تقارن بين النور والظلمات وبين الثمار والبركات وبين ما نزل من السماء وبين الرأي المحض تجد الفرق. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن، الأول برقم 1127 في كتاب التهجد. تأمل معي، تأمل معي تبويب البخاري لتعلم هل عذر النبي عليا أم لا. قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. ثم قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو شعيب عن أخبرنا، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بحديث. قوله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة للصلاة، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لام عليا وأسف لجوابه، وأن جوابه لم يكن معتبرا عنده، فأعرض وهو يقرأ قوله سبحانه: وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله عليهما السلام هذه تقع في بعض النسخ دون بعض، فبعض نسخ صحيح البخاري عندهم تأثر ونزع في التشيع، فكانوا يكتبون علي عليه السلام. هذه ليست من البخاري نفسه، هذه ليست من البخاري نفسه، ولكنها موجودة في بعض النسخ. أما الموضوع الثاني فأخرجه برقم 4724 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله: باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الموقف، فعمله تفسير للقرآن وخلقه تفسير للقرآن. ومر بنا في صحيح عائشة المسؤولات عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي فسر القرآن بالعمل، وكان الإنسان أكثر شيء جدا. الإنسان مؤمن كافر؟ نعم مؤمن كافر. الإنسان هنا علي وفاطمة، والإنسان يميل بطبعه إلى المسوغات وأن يغطي تقصيره بالتعلق بالإحتمالات والممكنات، وما أحسن أن يكون الإنسان صاحب همة عالية، فإن ذكر بمعالي الأمور تذكرها ولام نفسه ولم يتعلق بإيش؟ بالمسوغات والإمكانات. الناس اليوم يقولوا الإنسان كثير التبرير، فعل بررة ليس له وجود في قواميس العربية، والصواب أن يقال سوغة. الإنسان إن ديمة حتى في معالي الأمور، حتى في ترك المندوبات يكثر من المسوغات، وهذا يدخل تحت تفسير، وهذا مراد أصالة من استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الآية في هذا الموطن إشارة إلى أنك إن عوتبت إن نصحت في أن تفعل أمرا فيه خير وإن لم يكن لازما وإن لم يكن أمر إيجاب أمر ندب استجب واقبل ولا تسوف، لا تبحث عن مسوغات. اليوم للأسف البحث عن المسوغات هو الأصل في تغطية القصور والسوءات وفي سبب الوقوع في المحرمات أو في ترك الواجب. يا ريت الأمر بقي عند ماذا؟ عند ترك مندوبات. وهذا من يصنع هذا فيقال له وكان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا جدل، هذا ليس عمل. وهذا الجدل في هذا المقام فيه عتب وليس فيه إعذار وقبول. هذا أمر ينبغي أن يستقر في خلدك وينبغي أن يكون جزءا من حياتك، فلا تتوسع في المسوغات. الموطن الثالث ما أهنأ، ما أمرأه، ما أحسنه، ما أجمله، ما أذقه. موطن الثالث في تبويب الإمام البخاري من هذا الحديث وهو برقم 7347 ذكره الإمام البخاري في تحت باب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ذكره تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الاعتصام بالكتاب والسنة مناقل التفسير باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هنا قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يوجد شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الشرع، اعتصم به، لا تجادل، لا تجادل. بلغك خبر يرضى الله عنه، لا تجمع قوتك العقلية لترد هذا الأمر، لينشرح صدرك له. كما أذق الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة. متى ينحرف الإنسان عن الاستجابة وعن الاعتصام بالكتاب والسنة؟ متى؟ لم يصير ناقش، لما يبدأ يناقش، لما يبدأ يجمع قوته الجدلية. أمر يحبه الله استجب، اعتصم، اعتصم بالكتاب والسنة. أما الأمر الرابع فهو أخفاها وأضمضها. موضع الأخير من تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث وهو برقم 7465 ووضعه في كتاب التوحيد، وضع هذا الحديث في كتاب التوحيد وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، أنت يا رب تؤتي من تشاء. علي رد هذا لأن عليا رضي الله تعالى عنه في ذاك الوقت لم يكن أهلا لمثل تلك الاستجابة، وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الصحابة في الانتهاء ليس هم بالابتداء، الصحابة بعد أن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر بهم الحال في النهايات ليس حالهم كحال في البداية. هل فهم علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد؟ يقينا فهم. هل هذا الأمر كان حافزا له رضي الله تعالى عنه على الارتقاء في مقامات الخير؟ بلا شك. فالله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء. ما هو الملك؟ ليس الملك فقط الرئاسة في الدنيا، أيضا يشمل التقدم في العلم والتقدم في العبادة. فوسع الإمام البخاري بهذا التمويل معنى الملك، وبين أن الله عز وجل إن أعطى فيعطي لحكمة، وإن منع فإنما يمنع لحكمة، وأن إرادته فوق إرادة البشر، وأن البشر إن قصروا فهذا من جراء أعمالهم، فإرادته سبحانه هي الغالبة. إذن هذه التبويبات الأربعة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث، وهذه الفوائد التي يسر الله عز وجل أن تنقضها في النفس والتجرية على اللسان. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو النافذ وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
قبل أن نذكر الإسناد الفوائد المترتبة على الحديث المتضبطة من الحديث، نبدأ بذكر موطنين للإمام البخاري على هذا الحديث. أخرج هذا الحديث في صحيحه في موطنين، الأول برقم 1142 في كتاب التهجد، وبوب عليه باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. وهنا مسألة: لو أن رجلا قام الليل ثم نام، هل يعقد الشيطان هذه العقد الثلاث؟ الإمام البخاري يقول وضع هذا الحديث في كتاب التهجد. الذي يقرأ مثل هذه الأحاديث يفهم شيئا يكاد أن يستقر في نفسه حقيقة لا شيء فيها، أن أمر القيام منتشر بين السلف ولم يكن نادرا، وكان الغالب عليهم هذا الصنم. ولذا ذكر الذهبي في السياق في 11 في ترجمة أحمد لما خرج معه بعض أهل الحديث في رحلة فلم يجدهم يقومون الليل، فأحمد كان يقول: طالب علم حديث لا يقوم الليل، كان الأمر مستنكرا. طالب علم حديث لا يقوم الليل، كان الأمر مستكثرا عند أحمد. انظر معي وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد. قال عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. طيب، صلى ونام يعقد حتى يفوت، ماذا يفوت الآن؟ بدلالة الأولى حتى يفوت الفرض، حتى يفوت ما يستقبله من صلاة. فالنوم وعقل الشيطان ثم إحكام هذه العقد كما سيأتي إن شاء الله في الحديث يفيد أن الشيطان يلعب بالإنسان وهو نائم، ويحرص كل الحرص على أن يجعله يترك الصلاة. فإذا كان الإمام البخاري هو على ترك القيام فإذا نام فالآن مطمع الشيطان أن يترك الفرض. والموطن الثاني برقم 3269 ووضعه في كتاب بدء الخلق، وذكره وذكر تحت باب باب صفة إبليس وجنوده، صفة إبليس، صفة إبليس، إبليس وجنوده. إذن هذه العقد من صفة إبليس وجنوده، هذه العقد عقد حقيقية، وليست هذه العقد عقدا كما يقولون، إنما هي التمثيل والكناية لها. أخرج سعيد بن منصور بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراع. جرير الحبل، يقول ابن عمر فيما ثبت عنه عند سعيد بن منصور بسند جيد: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير حبل. هذه عقد الشيطان، غلظ هذه العقد 70 ذراع، وهذا ثابت عن ابن عمر، وابن عمر ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا فيه ذكر للغيب. وعلى قواعد المصطلح المذكورة هذا له حكم الرفع. ما أدراه أن هذا الجرير بهذا الغلظ، فهذا له حكم الرفع، فهذا يفيدنا في أن العقد عقد حقيقي، وتبويب البخاري يدل على ذلك، وتبويبه بقوله باب صفة إبليس وجنوده يفيدنا في أن نعلم ما المراد بالشيطان في قوله صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم. من المراد بالشيطان؟ الشيطان مراد به الجنس. هل فاعل ذلك هو القرين؟ يمكن أن يكون القرين أو غيره. وإبليس هو رأس الشياطين. تبويب البخاري يفيد أن المراد بالشيطان إبليس، ولكن الآمر بالشيء هو يريده وإن لم ينفذه وإن فعله بعض جنوده، ولذا قال صفة إبليس وجنوده، والذي يفعل إبليس وجند إبليس، وجند إبليس هم شياطين. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية مؤخرة الرأس، ومنها قولهم في القصيدة قافية القصيدة، وهي الروي، آخر ما في القصيدة من الروي. يعقد الشيطان على مؤخرة على قافية أحدكم 3 عقد. إذن أحدكم، هل هذه العموم؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم على قافية أحدكم يفيد العموم؟ يخص منه النبيون، فالشيطان ليس له قدرة على النبي، فالله عز وجل عصم النبيين من الشيطان، فهذا العقد يكون على رأس الناس إلا على النبيين، فالأنبياء خصوا بأن أعينهم التي تنام ولا ينام ولا تنام قلوبهم. وأما لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في وجهه، فقد فصلناه وفسرناه وذكرنا الأقاويل التي فيه في مهده من قريب. قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. ذكر 3 يفيد تقوية هذا الإغواء، وتقوية هذا التسلط من الشيطان على الإنسان. هذا التسلط يختلف من شخص لشخص. النبي يخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الرجل توضأ فنام فذكر الله تعالى بات ملك بينه وبين إثاره، فكلما تمعر فتن الليل أي تقلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمع وجود الملك يضعف تسليط الشيطان، إلا أن الشيطان له نوع تسليط على الإنسان بالعموم باستثناء الأنبياء حال نوم القلب منهم. السنة تكون في الرأس، والنعاس يكون في العين، والنوم يكون في القلب. السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. فمتى نام الإنسان كان هنالك إغواء من الشيطان على هذا الإنسان، وهذا الإغواء قوي فيتكرر في كل ليلة بعقد الشيطان 3 عقد على مؤخرة الواحد منا. إذا نام قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، إلى آخر الحديث الذي إن شاء الله نأتي في درسنا القادم على تفصيله على سرد الفوائد المستنبطة منه بقية العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول هل يجوز أن يرى الزوج عورة زوجته وبالعكس؟ نعم، احفظ زوجتك إلا احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. وأما قول عائشة لم أرى ذاك منه ولم نرى ذاك مني، فهذا مما لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان يقول كل منهما ابقلي ابقلي، فبوب عليه البخاري بقوله باب الاغتسال عريان، كل يأخذ المال يتسابقان بنوع من ممازحة. أما على غير الزوجة والأمة فحفظ العورة واجب، وقرر النووي فيما يأتينا لاحقا أن التكشف دون سبب حرام ولو كان في خلوة، وأن كشف العورة لا يكون إلا لسبب، فالأصل ستر العورة. وقد أخرج أبو عبيد في المواعظ والخطب في وصايا عيسى عليه السلام قال إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته خلع ثيابه لما كان يدنو من الأرض. أخ يسأل ما هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لولد الفراش وللعاهر الحجر، وهل ابن الزنا يلحق بأبيه نسبا وميراثا، وخاصة إذا تزوج من زنى بها بعد وضعها؟ قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الولد للفراش وللعاهر الحجر يفيد بمنطوقه أشياء. أولا أن العاهر أي الزاني عليه الرجم، وأن الرجم من دين الله، ويتضمن أن الرجل الذي يزني بالمرأة ذات الفراش أي ذات البعل أي متزوجة غالبا يكون متزوجا، أن الذي يرغب بالزنا والعياذ بالله. المرأة المتزوجة غالبا يكون متزوجا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر حجر، أي الرجل. ويفيد أيضا أن الأصل هو المعمول به، فليس الذي يطأ كل مرة كالذي يطأ مرة. فلو أن امرأة لها فراش وزوجها حاضر ويأتيها ثم وقعت منها زنية فلتة، فالولد إنما ينسب لصاحب الفراش الشرعي. وأما إن تيقن أن هذا الحمل ليس من صاحب الفراش، فالولد حينئذ لا ينسب لأبيه ولا يرث، وإنما ينسب لأمه. ومن الجمود غير المرضي عند أهل الرأي أنهم قالوا لو كان الرجل في أقصى المشرق والمرأة في أقصى المغرب فحملت المرأة فالولد ينسب لها، هذا جمود في غير محله، مع أنه وقع من قوم يتوسعون في المعنى. وبين ذلك بتفصيل ابن القيم في كتابه الإعلام رحمه الله تعالى. فالولد ولد الزانية لا ينسب لأبيه. ألحق كما في مصنف ابن شيبة ولفظه ألاط في ألحق عمر أبناء الجاهلية بآبائهم، فتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية وفي توسعته رحمة بالأمة ولا سيما هذه الأيام، فقال لو كان الأبوان كافرين ولم يعرف عنهما اتصال إلا ببعضهما البعض، لا يعرف المرأة أنه اتصل بها غيره، فأسلما فيلحق الولد بهما، لأن عمر ألحق أبناء الجاهلية بآبائهم. وهذه رخصة عظيمة لمن يسلم من أهل الكتاب ولا سيما ممن يعيش في الغرب في ديار الغرب. شيخ الإسلام من انفراداته على المذاهب الأربعة يجوز أن يلحق الولد بأبيه وأمه، أما سائر المذاهب فيقولون هذا الولد ليس ولد شرعي وهذا لا ينسب إلا لأمه، وإذا كانت بنت يكون الأب أجنبيا عنه إلى آخر الكلام. وبلا شك أن كلام شيخ الإسلام قوي في هذا الباب، والله تعالى أعلم. أخ يقول سمعتك اليوم عند الصلاة على شيخنا عزة خضر رحمه الله، أخونا عزة الشيخ عزة خضر أسأل الله عز وجل أن يرحمه، بوفاته ثلمة كبيرة بهذه الدعوة المباركة، كانت أنفاسه مع هذه الدعوة، لازمنا فترة طويلة في زيارة الناس في مرج الحمام، عقدنا يوما لنزور الناس فيه فكان قد لازمنا لمدة سنة وزيادة، فرأيت منه تواضعا وخلقا ودماثة ويسرا وبساطة بالمعنى المعروف الدارج على أسنة الناس، لا يتكلف. ورأيت منه سبحان الله أن الناس أحبوه حبا جما، وهذا علامة القبول، وبركة ملازمته لشيخنا الألباني رحمه الله جعلته ممن يتكلم في السنة ويحرص عليها ويدقق عليها بأسلوب حسن ومداخلات لطيفة غاية، فرحمه الله تعالى رحمه الله. فقدنا هذا اليوم في ضحى، انتقل إلى الله عز وجل أخونا عزة خضر أبو عبد الله بعد معاناة كانت فيها طول من مرض السرطان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، وأسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. يقول الأخ: سمعتك تقول الآن بردت جلدته، من كان عليه دين كثير ويرمي السداد ويعمل لذلك ولكنه لا يستطيع، فهل إذا مات لا يزال عليه دين؟ من صدق الله في السداد ويعلم الله أنه بذل أقصى ما يستطيع من جهد، فأرجو الله أن يسدده. لكن اليوم للأسف الناس يتوسعون في الدين، وكثير من الناس يظنون أن قول رجل من أقارب الميت ولده غيره من كان يبقى فلان دينا فنتحمله فلا يسأل، خلاص تحمل الدين ولا يدخل ولا يدخل التدقيق في هذا. هذا أمر ليس بحسن. ثبت في صحيح السنة أن رجلا جاء عليه دين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جاءه من عليه دين صلوا على صاحبكم، فقد صلوا على صاحبكم، وكان عما لأبي بردة بن نيار أسلم رضي الله عنه، فقال أبو بردة: أنا أتحمل دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما رآه قال: ما فعلت بالدين؟ قال: أسد يا رسول الله. ما فعلت بالدين؟ أسد يا رسول الله. وطال الأمر، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى قال له مرة: لقد سددت دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: الآن بردت جلدته. متى تبرد جلدة الميت؟ ليس بالتحمل، ليس بتحمل الدين، وإنما بأداء الدين، ليس بتحمل الدين وإنما بأداء الدين. أما الذي لا يقدر فأرجو أن الله عز وجل هو الذي يسد عنه. هل جميع ما ورد في الكفر الضعيف؟ لا، كان النبي يمتحن الوتر في هذه الثلاث وفي هذه الاثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتحل ووصى بالكحل. ما هو التورط وكيف تكون صورته الشرعية دون ما جري؟ أن تريد المال وتدخل السلعة إدخالا صوريا لا حقيقيا، تفزع إلى جهة لتشتري منها غرضا وهي لا تملك هذا الأمر وإنما تملك المال. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: درهم بدرهم بينهما حرير، أنت لا تريد إلا المال لا تريد السلعة. وهذا من المحرمات. أما ما يقوم به مصرف الراجحي في الأردن، وهنالك فتاوى بعض المشايخ، فلم أقف على الذي يقومون به. زرت الفرع الموجود في شارع عبد الله بوشة ولا أعرف غيره، وجلست مع مديره في رمضان السابق، فأخبروني أن بنكه مستقل عن البنك الراشدي الموجود في سوريا، وأخبروني أنهم لا يستثمرون إلا في البورصات، فحزنت شديدا لذلك. وأرجو الله أن يوفق أصحاب البنوك الإسلامية ومدراء البنوك الإسلامية فيطورون عملهم ويرشدون عملهم ويخرجون الناس من هذا الخلاف ويريحون الناس فيملكون السلع، لكن لا يريدون المغامرة. عندهم مال يريدون ألا يغامر، وربح دون مغامرة نهى النبي عن ربح مال يضمن، هذا أمر يوسع الحيل، هذا أمر يوسع الحيل. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين ولا سيما لجان الإفتاء من البنوك الإسلامية أن يوفقهم بأن يقتنوا السلع ويأخذوها، وأن يتعاملوا مع زبائنهم معاملة التاجر مع المشتري وليست معاملة المضطر والمحتاج للمال مع البنوك. فإذا حلت هذه العقدة فالحمد لله. أخ يسأل عن برامج الكمبيوتر واستخدام هذه البرامج في غير إذن أهلها. الحقوق المعنوية معتبرة في الشرع، وأهل العلم يجعلون الحقوق المجردة المعنوية على قسمين: قسم أعطاه الشرع لغاية لكل أحد وهذا لا يبهر، فهو ليس حقا شخصيا وإنما هو حق عام كحق الشسعة وحق المبيت عند الزوجة، هذا حق معنوي ليس بمال. فلو رد جار جاره على أن يمضي بيعة استغل فيها آخر ثم طالبه بمبلغ مقابل حق الشسعة فليست له مطالبة، لأن هذا حق أعطاك إياه الشرع، حق عام ليس بحق خاص لا يملك. لو أن ضرة تنازلت لضرتها عن ليلتها مقابل مبلغ من المال، فلم المرأة الضرة لم تعطي الأخرى المال ليس لها مطالبة، الشرع ملك هذا الأمر. أما الحق المعنوي المجرد الذي يسجل لأصحابه فهذه الحقوق معتبرة ولا يجوز شرعا الاعتداء عليها، كحقوق الاقتراء كحقوق البراءة والاختراع والماركة المسجلة والأخلوات والبرامج هذه، فأصحابها يتعبون وأصحابها يأخذون براءة الاختراع ويكون لهم، ولا يجوز التعدي على ملكيتهم، والتعدي على ملكيتهم من التعدي الحرام، والله تعالى أعلم. ما هي مستويات طلب العلم الشرعي؟ مستويات طلب العلم الشرعي على تقصيد الشاطبي في الموافقات: مبتدئ متوسط منتهي، مبتدئ متوسط منتهي. اليوم مع الدراسات الأكاديمية هذه المستويات فيها تداخل، قد يكون رجل مبتدئ في علم منتهي في آخر، وفي اضطراب وحيرة، ولا سيما بعد أن فقد الناس مدارس الوقف والمشايخ تدريس الكتب والنمط العلمي القديم الذي كان معروفا بطرق الطلب. والواجب على طالب العلم أن يبقى في ازدياد، والواجب على طالب العلم أن لا يقنع بما حصل، فطلب العلم فريضة على كل مسلم تشمل الشافعي وهو إمام، يقال له طلب العلم فريضة. وبناء على هذا قرر شيخ الإسلام أنه يحرم على طالب العلم إن بدأ في الطلب أن يرجع عنه، والواجب عليه أن يثبت على ثغور طلب العلم مرابطا إلى يوم الدين، كحال الذي تعلم الجهاد فيحرم عليه أن يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر: من تعلم ليس منا من تعلم الرمية ثم تركه. فمن تعلم الجهاد يجب عليه أن يبقى متعلما إياه، وكذلك من بدأ بطلب العلم فالواجب عليه أن يبقى في ازدياد. ولا ننصح إخوانا طلبة العلم بالتخصص المبكر، ولا ننصحهم بجرد المطولات في بدايات المشوار، ولا ننصحهم ألا يستفيدوا إلا من شيخ واحد، فكما أنك لا تقنع من الأطعمة بطعام واحد، ولا تقنع من الفاكهة بفاكهة واحدة، ولا تقنع من الحلوى بنوع واحد من الحلوى، فلا تقنع بشيخ واحد. وكما كان يقول أيوب السختياني: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك جالس غيره، ليكن همك الترقي والازدياد. فإذا تعلمت على أكثر من شيخ أصحاب الصحيحين، لو أنك سبرت أحوال وعلوم شيوخ أصحاب الصحيحين كمسلم، تجد بعضهم قد برز في قراءات القرآن، بعضهم برز في الرواية، بعضهم من أهل العلم من أهل الفقه، بعضهم من أهل الزهد. والشيوخ وتعدد الشيوخ يؤثرون على طالب العلم، تأخذ من هذا شيئا وتأخذ من هذا شيئا وتأخذ من هذا شيئا، ثم بعد ذلك أنت يكون همك أن ترتقي في العلم وأن تتقدم فيه. فطالب العلم واجب عليه أن يتقدم. تفقد، إذا كنت قد طلبت العلم، وجدنا طلب العلم طلبا ليس منظما، فتمم النقص الذي عندك. كيف تبدأ؟ ابدأ بالنقص الذي عندك. لا تتقن علما، ابحث عمن يعلمك هذا العلم، وإن كنت أعلى منه في بعض العلم. للأسف الكبير تجد بعض إخواننا متقدما في علم. سمعت، قمت بجولة فيما مضى من أيام، فسمعت خطبة الجمعة عند مجموعة من إخواننا من طلبة العلم الحريصين، فتجد الأخ حريص لكن على المنبر عنده من اللحن ورفع المنصوب ونصب المرفوع إلى آخره، والله وأنت جالس في بعض الأحيان كأنه يصفعك على وجهك، يصفعك على وجهك، تدير وجهك تأتيك الصفعة الأخرى، تدير وجهك هكذا. مثل هذا ما ينبغي له أن يخطئ مثل هذا الخطأ. فكان أخونا أبو محمد رضي الله خير عقد دورة في هذا المنزل المبارك في النحو، وعقد أيضا دورة في مسجدنا مسجد الرحمة، ويحضر على الطيب من الإخوة، والإخوة أنا أتابعهم وبارك الله عندهم تقدم، وما أدري يوافقني الأستاذ وهو أعلم مني بطلبته، فعندهم تقدم حسن. يا ليت العلوم المهجورة إخواننا يبادرون بتدريسها. ما الذي يمنع أن ندرس علم العروض؟ ما الذي يمنع أن ندرس علم الميراث؟ بعض الفرضيين كان يستنبط من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: لا يخرج الدجال وتقسم غنيمة ويقسم ميراث. كان يقول لطلبته: أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم ألا يخرج الدجال، ما دمت أنا بين ظهرانيكم أعلمكم علم الميراث، أنا ضامن أن الدجال لا يخرج. لماذا؟ لأننا نقسم الفريضة والدجال يخرج والفرائض لا تقسم. يا الله، حذق علم الميراث له أثر على ألا يخرج الدجال؟ نعم، هذا ليس شأننا، هذا ليس من شأننا، هذا من شأن ربنا، هذه سنة لله. تعلم علم الميراث، لو قام علم الميراث الأمة الدجاج لا يقلون. كيف وما هو السر في ذلك؟ عقولنا تقصر عن الإدراك. هذا خبر، هذا خبر نؤمن به، هذا خبر من جهة معصومة. وبالتالي إخواني، أنا نصيحة لإخواني طلبة العلم: تمم النقص الذي عندك. عندك نقص علم تممه. ما تعرف نحو، لو لك جار وهذا الجار قليل صلاة، تعلم منه النحو، إيش المشكلة؟ تعلم منه علم النحو، إيش المشكلة؟ بعض الإخوة لا يحسن علم التلاوة والتجويد، لا يحسن قراءة القرآن، وما شاء الله في الحديث يحفظ الرجال ويحفظ السنين. وبالتالي أنت بالفوضى الموجودة، لأننا فقدنا علماءنا وفقدنا نمط التعليم القديم الذي عندنا، صار في فوضى في الطلب، فصار الشخصية مهزوزة أو أصبحت الشخصية مشوهة. فنحتاج أن نعيد، أن نلملم أنفسنا وأن نسد النقص الذي عندنا، وأن نترك التخصص المبكر بداية، وأن نتعلم كليات سائر الفنون، ومن ثبت في العلم نهاية التخصص. الذي يبقى في العلم يطلب العلم، هو يجد نفسه هذا يحب التفسير، هذا يحب التوحيد، هذا يحب اللغة، هذا يحب الفقه، هذا يحب الأصول، هذا يحب الميراث، هذا يحب. فإن تخصصنا بعد أن تعلمنا كليات العلوم، حينئذ بإذن الله تعالى نجد من إخواننا من يتقن كل فن من هذه الفنون، وحينئذ من تقدم في علم يعلمه غيره. ما أحوجنا إلى هذه الأمور؟ ونرجو الله عز وجل أن يترتب على مثل هذا البيان يعني عمل وهمة. إخواني، ليس العلم فقط بمجالس الإملاء،
وليس العلم فقط منوطا بالمشايخ في التعليم، هناك نمط في التعليم ذكرته لكم ووجدت ولله الحمد والمنة ثمرة، وأقول هذا طمعا في أن أجد مزيد ثمرة. هنالك نمط من الطلب ما يسمى بالمذاكرة، كل مجموعة من الطلبة يتذاكرون في بينهم كتابا. ما الذي يمنعك أنت أربعة خمسة في حيك في مسجدك في منطقتك تقرؤون تفسيرا للقرآن، تقرؤون صحيحا أحد الصحيحين، أو تقرؤون بعض السنن؟ هذا الإقراء المذاكرة فيما بين الطلبة أمر مهم جدا أيضا، لا تنتظر أن الشيخ فقط هو الذي يجعل العلم كالطعام والحليب يجعله في فمك، أنت ابن أيضا عليك المذاكرة، عليك المطالعة، عليك المطالعة، اقرأ ثم بعد أن تقرأ دون الإشكالات. وإخوانك المشايخ لما يرون فيك همة وقراءة وتحصيلا يفرحون بأن يحلوا لك هذه الإشكالات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم سببا لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درسنا غدا إن شاء الله بعد الفجر في مسجد الرحمة، نجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة المتبقية من هذه الأسئلة.